الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم، نواصل كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: قال: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، هذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة. ذكر رحمه الله ما يتعلق بشرط الطهارة، وذكر ما يتعلق بشرط دخول الوقت، وذكر في هذا الموضع ما يتعلق بستر العورة. والعورة مأخوذة من العور، وهو النقص والعيب. قيل للعورة بأنها عورة لأنها مما يقبح كشفها، أو مما يقبح النظر إليها، وهي شرعا كل ما يستحيا من كشفه، كل ما يستحيا من كشفه. وهنا يقول: من شروطها ستر العورة بثوب مباح، ثم استدل بالآية الكريمة في آخر هذه المسألة، وهي قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والآية الكريمة التي استدل بها المصنف رحمه الله فيها قدر زائد على مجرد ستر العورة، بل الله تبارك وتعالى يأمر بأخذ الزينة والتجمل. فمعنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فتجملوا والبسوا أحسن ثيابكم. وهذه الآية في شأن العورة باتفاق، كما ذكر ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهنا كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن التعبير بأخذ الزينة للصلاة أولى من قولهم ستر العورة، لأن المطلوب ليس فقط ستر العورة على اختلاف الفقهاء في حدها، وإنما المطلوب التزين لأجل الصلاة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأخذ الزينة منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. أولا قال: من شروطها ستر العورة. ما هو الدليل؟ استدلوا بهذه الآية الكريمة: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الآية تدل على وجوب أخذ الزينة، ثم اختلفوا في حد هذه الزينة. والأمر الثاني، استدلوا بحديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض في الحديث أي المرأة البالغة، وما كان في حق المرأة فهو في حق الرجل، لكن الحديث فيه شيء من الكلام، فالراجح فيه الإرسال كما رجح بعضهم الإرسال فيه، وبعضهم رجح الوقف. وأيضا نقلوا الإجماع، نقل ابن عبد البر وغير واحد الإجماع على أنه لا يجوز للرجل أن يصلي عريانا مع قدرته على ستر عورته، وأن من فعل ذلك فعليه الإعادة. هذا قول عامة أهل العلم، وكما تقدم أن بعضهم جعله إجماعا أن ستر العورة يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة. قال بثوب مباح. قوله بثوب مباح يخرج بذلك الثوب المحرم كثوب الحرير بالنسبة للرجال، فمعلوما بالأدلة تحريم لبس الحرير على الرجال إلا للضرورة، وهكذا الثوب المسروق والثوب المغصوب، فلا يجوز أن يسر عورته في الصلاة بمحرم اختيارا، أما إذا كانت هناك ضرورة فهذا جائز بإجماع من أهل العلم أنه إذا كانت هناك ضرورة أنه يلبس هذا المحرم، سواء كان الحرير أو كان الثوب المغصوب أو المسروق، لكن في حال الاختيار هذا أمر لا يجوز ومحرم. وإذا خالف ولبس في حال الاختيار فلا يجوز ستر العورة بثوب محرم ولو أنه خالف، وستر هذه العورة بثوب محرم متعمدا مختارا مع قدرته على غير هذا الثوب المحرم، فما حكم الصلاة من صلى في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير بالنسبة للرجل أو في ثوب مغصوب؟ الراجح صحة صلاته مع الإثم، لأن جهة الأمر مختلفة عن جهة النهي، ولأن النهي عن هذه المحرمات لا يعود إلى ذات الصلاة، فهو محرم في الصلاة وخارج الصلاة، فلأجل هذا فقول الجمهور من أهل العلم أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أن الصلاة صحيحة مع الإثم. قال بثوب مباح لا يصف البشرة، هذا شرط آخر في هذا الثوب أنه لا يصف البشرة، يعني لا يجوز أن يسر العورة بشيء رقيق يشف عما تحته ويظهر ما تحته من لون البشرة، فالمقصود بهذا الثوب الذي يستر العورة أن يكون صفيقا لا يشف. إيش معنى صفيقا؟ أن يكون ثخينا. ما معنى الصفيق؟ أن يكون ثخينا، فمثلا لو أنه غطى هذه العورة بثوب رقيق يصف ما تحته ويكشف عما تحته ما يكون قد ستر العورة، حتى إن بعضهم ذكر ثوب الزجاج، لو أنه لبس زجاجا هذا لا يكون قد ستر العورة، أو لبس شيئا خفيفا. والدليل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صنفين من أهل النار لم أرهما، قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. كاسيات عاريات، يعني ذكر أهل العلم في قوله كاسيات عاريات أنه يشمل من استترت بشيء خفيف لا يسر ما تحته، هذه من جملة التفسيرات. قال: والعورة ثلاثة أنواع. ذكر بالنسبة لستر العورة أن يكون بثوب مباح، وذكر أنه يكون ثخينا ولا يكون خفيفا يشف عما تحته، وذكر وأيضا لم يذكر أن يكون طاهرا، يشترط في هذا الثوب الذي يسر العورة أن يكون طاهرا، ولا يجوز أن يسر العورة في حال القدرة بثوب نجس، فالله سبحانه وتعالى يقول وثيابك فطهر. وتقدمت بعض الأدلة في الدروس الماضية فيما يتعلق بالبعد عن النجاسة، كما في حديث النعل: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر إلى نعليه، فإن رأى فيهما أذن أو كذرا فليمسحهما وليصلي فيهما. قد جاءه جبريل وهو في الصلاة فخلع عليه عليه الصلاة والسلام. فهذه شروط الساتر للعورة. وكما تقدم أن ستر العورة عند عامة أهل العلم يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، لكن لو انكشفت العورة بدون قصد فلا يؤدي إلى بطلان الصلاة. والدليل على ذلك حديث سهل بن سعد قال: كان الرجال يصلون عاقدين أزرهم إلى أعناقهم، كان الرجال يصلون عاقدين أزرهم إلى أعناقهم كالصبيان، فإذا سجدوا انكشفت عوراتهم، فيقال للنساء: لا ترفعن حتى لا ينظرن إلى عورات الرجال وهن يصلين خلف الرجال. وهكذا حديث عمرو بن سلمة أنهم قدموه وهو ابن 6 أو 7 سنين، وكان يصلي في جبة مفتوقة، فربما كان يسجد فتظهر عورته فتنادي المرأة: ألا تغطون عنا عورة إمامنا؟ أو بهذا المعنى. وهو في الصحيح الأول في الصحيحين، وهذا أيضا في الصحيح، فيدل على أن انكشاف العورة بدون قصد هذا لا يبطل الصلاة. بقي ما هو حد العورة؟ قال: والعورة 3 أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة. أولا، لا يجوز كشف العورة، فواجب ستر العورة التي سيأتي ذكرها عن الأعين. والدليل قوله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يشمل حفظ الفرج من الفواحش، وهكذا حفظ الفرج من أن ينظر إليه. وأيضا حديث المسور ابن مخرمة قال: حملت صخرة ثقيلة وكان علي إزار خفيف، فانحل الإزار ولم أستطع أن أضع الصخرة حتى بلغت بها إلى الموضع، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى إزارك ولا تمشوا عراة. رواه مسلم: ولا تمشوا عراة. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان، وهذا أيضا مما يستدل به على كون ستر العورة شرطا، فإذا كان الطائف نهي أن يطوف عاريا فالمصلي من باب أولى. وهكذا حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فقال في آخر الحديث: يا رسول الله، إن أحدنا يكون خاليا؟ قال: أحق الله أحق أن يستحيا منه. فالواجب ستر العورة عن الأعين، ولا يجوز أن يكشفها حتى ينظر إليها بدون ضرورة، ولا يجوز للإنسان أن ينظر إليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، من حديث أبي سعيد رواه مسلم، إلا للضرورة كمداواة أو ختان، أو بالنسبة للمرأة إذا كانت هناك شهادة عليها يريدون أن يشهدوا عليها فلا بد أن تكشف حتى يعرفوا أنها هي التي سرقت أو هي التي قتلت ونحو ذلك. وإذا كان الإنسان خاليا هل له أن يكشف عورته وهو خال؟ الراجح والله أعلم أنه جائز، وإن كان الأولى أن يستتر لقوله في الحديث الله أحق أن يستحي، قال أحدنا يكون خاليا قال الله أحق أن يستحي منه. وأما الجواز فلحديث أبي هريرة أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى اغتسل في بني إسرائيل عاريا إلى آخره في قصة لما اتهموا أنه آدر، وهكذا أيوب عليه السلام حينما اغتسل عريانا فسقط عليه جراد من ذهب، وكلاهما في الصحيح. أما العورة فما هو مقدارها؟ قال العورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. قسم المصنف رحمه الله العورة إلى ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة. ابتدأ بعورة المرأة، والمرأة الراجح في خارج الصلاة أنها كلها عورة في باب النظر، هي كلها عورة. والدليل الآيات القرآنية في شأن الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأيضا الأحاديث، حديث أم عطية قالت يعني لما أمرهم بالخروج إلى مصلى العيد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم الحيض وذوات الخدور، قالوا قالت امرأة يا رسول الله المرأة لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. وفي قصة الإفك قالت فاستيقظت على السرجاع صفوان بن المعطل وكان قد رآني قبل الحجاب فخمرت وجهي بردائي. وهكذا حينما كان يمر الركبان على النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسدلنا على وجوههن. وأما بالنسبة للباس المرأة في الصلاة، يعني عورة المرأة بالنسبة للنظر جميع بدنها بدون استثناء بما فيه الوجه والكفان. وأما بالنسبة للصلاة ما يجوز لها أن تكشفه، فالراجح من كلام أهل العلم أنه أو أنها تستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين والقدمين. أما الوجه فنقلوا الإجماع أن لها أن تكشف عن وجهها. وأما الكفان والقدمان فلا دليل على وجوب تغطية المرأة لكفيها وقدميها، وهذا هو القول الراجح. فلم يكن للنساء آنذاك لكل واحدة ثوبان، ولكن كما كان المعهود من لباس نساء المؤمنين وغيرهن أنهن يصلين في درع وخمار، فلا دليل على وجوب تغطية الكفين والقدمين. وهكذا ما على قليلا من الكفين والقدمين. أما شعر رأسها ورقبتها فواجب عليها أن تستر وجميع بدنها، وهذا هو القول الراجح. قال عورة المرأة الحرة البالغة. الحرة يخرج الأمة، وعند الجمهور أن عورة الأمة غير عورة الحرة، واستدلوا ببعض الأمور وأظهرها ما يعني أظهرها ضعيف، أن عورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة، وبعض الأشياء قوية استدلوا بها، لكن ليس هناك دليل على أن عورتها ما بين السرة إلى الركبة، قد يكون الأمة خفف عنها في كشف الوجه، وما يكشف عادة في حال الخدمة. لحديث صفية يعني إذا حجبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت حرة، وإلا فهي أمة، فخرجت عليهم محجبة. البالغة يعني غير البالغة ليست كذلك، فالحجاب إنما تؤمر به المرأة البالغة. وما المرأة إذا كانت تشتهى فينبغي على وليها أن يقوم بتحجيبها أو إلباسها الحجاب تمرينا وتعويدا لها وإبعادا لها ولغيرها عن الفتنة. قال في الصلاة إلا وجهها، وتقدم أنه لا دليل على وجوب ستر الكفين والقدمين، لا دليل على ذلك. هناك فرق بين عورة النظر وبين ما تلبسه المرأة في صلاتها. أما عورة النظر بالنسبة للأجانب فجميع بدنها، فالحاصل أن المرأة كلها عورة بالنسبة للنظر، أما في الصلاة فتستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين والقدمين، لكون أمهات المؤمنين كن يصلين في درع وخمار. وننبه على أمر، أنه بالنسبة لعورة المرأة مع المرأة أو مع محارمها فإنها على الراجح تكشف ما يكشف عادة في حال الخدمة، وما يشق عليها ستره مثل الرأس ومثل العنق ومثل الصدر ومثل الساعدين ومثل الساقين. هذه الأشياء تكشف عادة في حال الخدمة والعمل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا كان نساء أو هذا كان لباس النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين نساء الصحابة، وكان كذلك لباس نساء السلف. ولا يعني ذلك أن ثديها يعتبر عورة، أو صدرها أو ما ارتفع عند كتفها أو بطنها، لا، لكن يعني إذا عرفنا أن هذا ليس بعورة لا يعني ذلك أنها تكشف في حال اللبس، لكن إذا يعني احتاجت أن تكشف شيئا من ذلك فهذا ليس بعورة. مثلا المرأة تقوم بإرضاع ولدها بحضرة النساء، إذا كشفت عن ثديها ليس الثدي عورة عند الحاجة إلى كشفه، لكن لا يعني ذلك أنها تلبس لباسا صارخا يكشف عن ثدييها وعن بطنها وعن يعني أفخاذها وكذا. فاللباس الذي يلبس مع محارمها ومع نسائها هو ما يكشف في حال الخدمة، مع العلم بأن كثيرا من أهل العلم يقولون بأن عورة المرأة ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للأجانب وللنساء، لكن هذا قول مرجوح. قال ومخففة بالنسبة للمحارم والنساء والرجال، بالنسبة للمحارم والنساء، أحسن. قال ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان. نعم، بالنسبة لعورة الرجل وهكذا الصبيان فوق 10، أيضا هذا محل خلاف بين أهل العلم، ما هي حد عورة الرجل؟ والراجح أنها السوءتان، وهذا قول الثوري وابن أبي ذئب والظاهرية والبخاري وابن المنذر وجماعة منهم من المعاصرين، الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الوادعي. وذلك أولا لعدم ثبوت ما يفيد أن غير السوءتين عورة، أما السوءتان وهما القبل والدبر هذا بإجماع من أهل العلم، أجمع أهل العلم على كون السوءتين عورة وهما القبل والدبر، ولا دليل على كون ما عداهما عورة. واستدلوا أيضا بحديث أنس في البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أجر فرسه في زقاق خيبر وقد حسر عن فخذيه، قال حتى رأيت بياض فخذيه. وأيضا بحديث عائشة في مسلم وفي غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في بيته جالسا كاشفا عن فخذيه أو عن ساقيه، هكذا بالشك في مسلم، وفي خارج مسلم بالجزم بذكر الفخذين، فدخل أبو بكر وهو كذلك، ودخل عمر وهو كذلك، فلما دخل عثمان جلس واستوى، كان مستلقيا فجلس واستوى وكشف وستر يعني وسوى ثوبه، فلما خرج قالت عائشة يعني لماذا لم تفعل هذا، دخل عليك أبو بكر وعمر، قال ألا أستحي من الرجل، لما دخل عثمان سترت، قال ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة. وأيضا حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذه وقال صل الصلاة لوقتها، قالوا لو كانت الفخذ عورة ما مسها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن السوءتين لا تمسان ولا من فوق الثياب. فهذا الأقرب والراجح. وأما حديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فروي من حديث محمد بن جحش وجرهد وابن عباس، وهي أحاديث ضعيفة معلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما نبه بعض العلماء أنه بالنسبة للشباب الذين تحصل الفتنة بكشفهم لأفخاذهم واجب عليهم أن يستروا أفخاذهم إبعادا لهم وللمجتمع عن الفتنة. نعم، هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للأطفال، ما كان دون السابعة، من كان دون السابعة فهو في عداد الأطفال يعني الصغار الذين لا حكم لعورتهم، ومن كان فوق ذلك فالجميع يشتركون في السوءتين. وكما تقدم أنه بالنسبة للشباب الذين تحصل الفتنة بكشفهم لأفخاذهم فواجب أن يستروا. قال ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. تقدم ما يتعلق بحد العورة. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.